نستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الهادري يحدثنا بما نفع الله به، فليتفضل الشيخ مشكور مأجورا.
لا والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني أن أكون بينكم في هذه الليلة في هذا الديوان المبارك، الذي يسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. لا يخفى عليكم إخواني أهمية موضوع الحقوق في الإسلام، فإن لها شأن عظيم. ومما يعني يؤكد هذا الباب الحقوق والواجبات في الإسلام ما جاء في حديث أبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، فقام سلمان مهاجري وأبو الدرداء أنصاري، فقام أبو الدرداء قام بسلمان الفارسي خير قيام، ودخل سلمان فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لا يظهر أنها يعني زوجة في لباسها وفي، فقال ما لك يا أم الدرداء؟ فقالت إن أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فبعد ذلك جاء أبو الدرداء وقدم الغداء وقال له كل فإني صائم. فقال أبو الدرداء لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء، ثم لما جاء الليل وضع الفراش لسلمان وقال نم، وقام يريد أن يصلي، فقال له سلمان نم، فنام. فلما نام قليلا أراد أن أيضا يستيقظ، فقال له سلمان نم. فلما جاء آخر الليل أيقظه سلمان وصلى يا جميعا. ثم بعد ذلك قال سلمان له في أبي الدرداء إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما حصل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، صدق سلمان. فالشاهد في هذا الحديث أن هناك يعني حقوق مذكورة في القرآن وفي السنة النبوية بينها ربنا جل وعلا وأوضحها نبينا عليه الصلاة والسلام، والحقوق كثيرة، فهناك حقوق الله جل وعلا، وهناك حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا حقوق الصحابة رضي الله عنهم، وهناك حقوق الوالدين، وهناك حقوق الزوجين، وهناك حقوق الأولاد، وهناك أيضا حقوق الأخوة والصحبة، فالحقوق كثيرة. ومما يعني جاء في حق الله عز وجل، كلنا يعني نعرف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا ولا يدخله في النار. فهذا الحديث بين حق الله عز وجل وهو عبادته سبحانه لا شريك له، وكذلك يعني جاءت أيضا في نصوص الكتاب والسنة في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من أهمها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا فيما شرع، ومحبته عليه الصلاة والسلام، وإنزاله منزلة اللائقة به والتي أنزله الله عز وجل إياها. كذلك أيضا بين الشارع الحكيم كذلك حقوق الصحابة رضي الله عنهم وحقوق الوالدين وحقوق الزوجين وحقوق الأبناء. ولعلنا في هذه يعني الكلمة نتكلم عن حقوق أيضا ليست حقيقة يعني بهينة، إنما هي أيضا حقوق عظيمة، وهي حقوق الأخوة، حقوق الصحبة. فالأخوة في الله عز وجل مقام عظيم من مقامات الدين، ولذلك يعني من رعى هذه الأخوة فقد يعني رعى قام برعاية الدين وبرعاية العبادة، عبادة الله جل وعلا، ومن قصر فيها فقد قصر في جانب من جوانب الدين ومن جوانب العبادة. لأنه كما لا يخفى عليكم أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والله عز وجل يحب التآخي ويحب التحاب في الله عز وجل، فمراعاته هي مراعاة لحقوق الله جل وعلا. مقام الأخوة أيضا، الأخوة مرتبطة بالإيمان، أخوة مرتبطة بالإيمان، ولذلك إذا وجدت أخوة بدون إيمان فلنعلم أنها أخوة، أنها يعني التقاء منافع وأنها مصالح دنيوية. إذا وجدت الأخوة بدون إيمان فهي في الحقيقة التقاء منافع وتبادل مصالح دنيوية، وإذا وجد إيمان بدون أخوة فلنعلم أن هذا الإيمان إيمان ناقص، فلنعلم أن هذا الإيمان إيمان ناقص ليس بكامل. وهذا يبينه قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فالله عز وجل حصر الأخوة في المؤمنين، فلا أخوة بدون إيمان ولا إيمان بدون أخوة، ولا يتحقق يعني الأخوة الحقيقية الصالحة إلا على العقيدة الصحيحة. يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فتحب الشخص لا تحبه إلا لله، تحبه لأنه يخشى الله عز وجل، لأنه قائم بأوامر الله عز وجل، لأنه يحرص على أداء الصلاة جماعة مع المسلمين، تحبه لأنه بار بوالديه، لأنه واصل برحمه، وهكذا. وتكره الآخرين لأنهم بعيدين عن الله، ولأنهم لا يرجون لله وقارا، ولأنهم لا يقومون بأوامر الله ولا يجتنبون ما نهى الله عز وجل عنه، فهم يقترفون المعاصي فتبغضهم لهذا السبب. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا نظرنا إلى الحقوق يا أخواني، فلا شك أن هناك حقوق عامة لجميع المسلمين، وهناك حقوق خاصة لمن ارتبط به ارتباط خاص وأصبح بينك وبينه محبة في الله، وبينك وبينه ارتباط في طلب علم أو في دعوة إلى الله جل وعلا، أو زمالة في عمل، فبينك وبينه ارتباط في طاعة من الطاعات فأنت ترتبط به، فلا شك أن هنا تعظم الحقوق وتكثر الحقوق على هذا الإنسان. فكونك يعني أخ بعيد منك وليس لك بينه وبين صلة لكنه مسلم لا شك له حقوق، لكن أخ آخر تربطك بعلاقة قوية، تشترك معه في طلب علم، تشترك معه في دعوة، تشترك معه في طاعة لله عز وجل، لا شك أن الحقوق في هذه الحالة تعظم. وحينما نتكلم عن الحقوق يعني قد يكون هذا الحق حق مستحب وقد يكون حقا واجبا، فالحقوق أيضا تتفاوت من حيث أيضا حكمها الشرعي من حيث الوجوب والاستحباب. كذلك أيضا نجد أن الله جل وعلا شرع لنا المحبة في الله وشرع لنا التآخي، وهذا يعرف بقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فالله عز وجل حصر المؤمنين وحصر الأخوة في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فهذا لا شك أنه دعوة إلى التآخي والتحاب، فالله عز وجل يذكره في مقام المدح وفي مقام الثناء. كذلك أيضا قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، الولاء المحبة والترابط، هذا هو، هذه هي الولاية، المحبة والترابط والتعاون على الخير. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كذلك أيضا نجد يعني السنة النبوية أيضا يعني فيها كثير من الأحاديث التي تحث على التآخي وعلى المحبة في الله جل وعلا، بل تبين فضل المحبة في الله والتآخي. من ذلك يعني ما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال المتحابون بجلالي على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون في الله عز وجل على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطون المتحابين في الله عز وجل، وهم الذين ما ارتبطوا ولا جمعهم محبة إلا الله جل وعلا، فارتباطهم في الله وبالله. أيضا في الحديث القدسي الآخر حقت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه والمتناصحين فيه، حقت يقول الله عز وجل، فالله يحب من أحبه، من تحابه في الله عز وجل يحبهم الله عز وجل، كل من جمعهم المحبة في الله، كل من جمعهم طاعة الله عز وجل، كل ما جمعهم أوامر الله عز وجل وطاعة الله، فالله عز وجل يحبهم. أيضا الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في يوم كل يحتاج إلى من هذا الظل، لا يوجد ظل إلا ظل الله، وهو يوم القيامة. الله عز وجل يظلهم. من هم هؤلاء؟ ذكر سبعة أصناف، من بينها رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. اجتمعا في الله وتحابا في الله واجتمعا في الله عز وجل وفي طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل وفي أوامر الله جل وعلا، وتفرق استجابة لأمر الله، فإذا افترق فهو استجابة لأمر الله جل وعلا. والحديث في هذا الجانب كثيرة جدا، ومما أيضا يعني جاء عن بعض مثلا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يعني لقاء الإخوان جلاء الأحزان، لقاء الإخوان جلاء الأحزان، فاللقاء بالأخوة في الله يجلي ما في الصدر وما في القلب من حزن أو قلق أو غير ذلك من الأمور، فإنه يفرح القلب والإنسان بعد ذلك يشعر بسرور، لأنه يجد من يعين على طاعة الله، يجد من يساعده في أوامر الله جل وعلا، يجد من يذكره بالله جل وعلا، يجد من يراه ملتزما بأوامر الله ومستقيما على شرع الله، فذلك يكون بإذن الله عونا له على طاعة الله جل وعلا. وكذلك جاء يعني عن كذلك بعض السلف أنهم يعني قالوا إخواننا أفضل من يعني أهلنا، فالأهل يذكرون بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. أهلك يريدون منك أمور الدنيا ويريدون منك الطعام ويطلبون منك أشياء، قد لا يذكرونك بالله عز وجل، لكن دائما يحتاجون مثل هذه الأشياء الدنيوية، لكن الأخوة في الله، الأخوة في الله يذكرونك بالله عز وجل ويتدارسون معك علوم الدين وعلوم الشريعة وعلم الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يكونون خير عون لك. فمن هذه الآيات وهذه الأدلة وهذه الأحاديث تدل على مشروعية التآخي والتحاب في الله جل وعلا والاجتماع في الله جل وعلا. ننتقل بعد هذا إلى، بعد أن عرفنا مشروعية المحبة في الله والتآخي في الله، ننتقل إلى بيان حقوق الأخوة. وأول هذه الحقوق لعله تكلمنا عنه قبل قليل، لكن أيضا نذكره مرة أخرى ونشرح ونوضح بعض الأشياء، وهي أن تحبه لله. هذه من حقوق الأخوة، أن لا تحبه إلا لله عز وجل، فتحب هذا الشخص لله جل جلاله، لا تحبه لأي غرض دنيوي، لا تحبه لمنافع شخصية، بل تحبه لله جل وعلا، تحبه وتصادقه وتؤاخيه من أجل الله جل وعلا. فهذا نعم، هذه هي المحبة في الله، وهي التآخي في الله جل وعلا. ومما يعني جاء في ذلك أن يعني رجل جاء إلى ذهب يزور صاحبا أو صديقا له في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل في مدرجته ملك، أي يعني يتبعه في طريقه، فجاءه وسأل قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى القرية الفلانية. قال ماذا تريد بها؟ قال أزور أخا لي في الله. فقال له هل علي يعني لك عليه نعمة تربها؟ هل هناك يعني مصلحة دنيوية؟ هل أنت سويت له معروف رايح تبيه يكافئك فيه؟ هل لك مصلحة دنيوية؟ قال لا، إنما أحببته في الله فذهبت وسافرت لكي أزور في الله جل وعلا. فقال له الملك إني رسول الله إليك وأخبرك أن الله يحبك كما أحببته. فيا له من فضل عظيم، الله عز وجل يحبك لأنك أحببت هذا الشخص لله عز وجل. ومن منا يعني لا يريد أن يحبه الله؟ لا شك أن هذه عبادة عظيمة، كونك أنت تحب الله هذا أمر مقدور عليه وتستطيعه، وهذا تفريط منك، لكن كونك تعلم أن الله جل جلاله يحبك هذا والله أمر عظيم، هذا أمر عظيم. بهذا الفعل إذا أنت تريد ذلك وتريد أن الله عز وجل يحبك فافعل هذا الأمر، لا تؤاخي ولا تحب إلا لله جل وعلا وفي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث على أنك إذا أحببت شخص في الله أنك تعلمه وتخبره أنك تحبه في الله ولله، لأن هذا دافع لأن هو أيضا يحبك لله جل وعلا، فكونك تحبه لله وتخبره فهذا أيضا من السنة، أن تقول إني أحبك في الله عز وجل، أنا ما أحببتك ولا ارتبطت بك ولا آخيتك ولا صادقتك إلا من أجل الله جل وعلا، لما رأيت عليك من يعني الصفات الطيبة التي يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من حقوق الأخوة أن يكون الإنسان سليم الصدر تجاه إخوانه المسلمين، أن يكون سليم الصدر فلا يجعل في قلبه حقد ولا بغض ولا شحناء ولا غل لإخوانه المسلمين، بل يكون دائما قلبه سليم تجاه إخوانه المسلمين، حتى لو أنهم آذوه أو صنعوا له شرا أو صنعوا له شيئا يكرهه، فإنه يصفي قلبه تجاه إخوانه المسلمين ويسلم صدره تجاه إخوانه المسلمين. وهذه من صفات الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء في قول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم قال بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكانت هذه من دعاة الصالحين، من دعوة الصالحين، أنهم يدعون أن تكون قلوبهم سليمة وأن لا تكون في قلوبهم غل للذين آمنوا، بل تكون قلوبهم صافية تجاه إخوانهم المسلمين، يحبون لهم الخير ويكرهون لهم الشر، لا يحبون لهم الشر بل يحبون أن يصلهم الخير وأن يكونوا في خير دائما وأن يكونوا في طاعة وفي عبادة وفي خير، فيحبون الخير كما يحبونه لأنفسهم. وقد جاء في أيضا في السنة النبوية ما يؤكد هذا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فلا نتباغض ولا يكون في قلوبنا بغض ولا نتدابر، بمعنى إذا رأيته أعطيته دبرك وتركته، بل إذا رأيت أخاك المسلم تذهب إليه وتسلم عليه وتدعو له بالخير، وتكون يكون قلبك سليم تجاهه. هذا هو الواجب. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله عرفنا من هو صدوق اللسان، فما هو مخموم القلب؟ ماذا تقصد بكلمة مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني القلب الذي لا غل فيه ولا لا غل فيه ولا حقد ولا بغض ولا حسد، فليس فيه غل وليس فيه حسد تجاه إخوانك المسلمين، بل هو قلب صافي سليم الصدر تجاه إخوانه المسلمين. وهذا لا شك أنه أمر ليس بالهين، هذا الأمر ليس بالهين، لكن الذي يريد ثواب من الله جل وعلا ويريد الأجور العظيمة يعين نفسه على ذلك ويطبع نفسه بهذا الطبع الطيب. وكما يعني كما هو معروف أن الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، فالإنسان دائما يريد الخير للمسلمين ويحب لهم الخير، فهذه لا شك أنه حق عظيم من حقوق الأخوة في الله. كذلك أيضا من حقوق الأخوة في الله أن يساعد أخاه المسلم إذا احتاج، يساعده بنفسه، يساعده بماله، يساعده بما يستطيع إذا كان هذا المسلم بحاجة إلى من يساعده أو من يعينه. وكما تعلمون كما جاء في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيان أن المؤمنين كالجسد الواحد، المؤمن يعني بالنسبة لأخيه المسلم كالجسد الواحد، إذا يعني مرض أو حصل في مرض لأحد أعضائه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا هو حال المسلمين، حالهم كأنهم عضو، كأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فهم يعانون من مرضه، إذا مرض مرضوا، وإذا أصابه شر أو أصابه أذى تأذوا من ورائه. لماذا؟ لأنهم جسد واحد. هكذا في الحديث الآخر أيضا يشبه، يقول المؤمن للمؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه مثل الجدار، كيف أن هذا الجدار الزاوية هذيك تشد هذه، فهو متماسك مع بعض، لو ذهبت سقط شيء منه سقط الباقي، فلذلك هو متماسك. فهذا هو حال المؤمنين. وفي يعني بيان أيضا فضل ذلك وثواب مساعدة أخوك المسلم، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وما يعني لا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما دمت في عون أخيك فإن الله يعينك، إذا فرجت عن أخيك كربة فإن الله من كرب الدنيا فإن الله يفرج عليك كربة من كرب الآخرة وهي أعظم من كرب الدنيا، إذا يسرت على معسر فإن الله ييسر لك في الدنيا والآخرة، إذا سترت على مسلم فإن الله يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة. فيا له يعني من ثواب عظيم، ثواب عظيم أنك تساعد إخوانك المسلمين. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أو أنفع أفضل الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، وخير الأعمال سرور تدخله على مسلم، وتقضي له دينا أو تطعمه من الجوع. وأيضا في نفس الحديث جاء لأن يعني أذهب في حاجة أخي خير من أعتكف شهرا، تذهب في حاجة أخيك، وإذا أثبت لأخيك حاجة كما جاء في الحديث نفسه فإن الله عز وجل يثبتك يوم تزل الأقدام. فيا له من فضل عظيم مساعدة إخوانك المسلمين. كيف إذا كان هذا الأخ بينك وبينه كما قلنا ارتباط خاص، بينك وبينه جيرة، بينك وبينه رحم، قرابة، بينك وبينه يعني اشتراك في طلب علم، في دعوة إلى الله، فلا شك أن الأمور تعظم وتزيد. كذلك أيضا من حقوق المسلم على أخيه أن يحفظ عرضه، أن يحفظ عليه عرضه. وتعلمون أن الأعراض هذه من الضروريات الخمس، حفظ الأعراض من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها وتكميلها. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة حجة الوداع، اجتماع للمسلمين من كل صوب وحدب أتوا للحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر ثلاث من الضروريات: الدماء، النفس، والعرض، والمال. فهذه الأمور لا شك أنها من الأمور المهمة التي يجب حفظها لسائر المسلمين. فكيف بأخ لك في الله جمعك بينه وبينه خير ودعوة وعلم. وحفظك لعرضه بأن تستر عليه. طبعا الأخ أكيد أنه يسافر مع أخيه، أكيد أنه يعرف منه ويختلط فيه، فيعرف منه عيوبه ما لا يعرفه الآخرون. فهذا لا يكون يعني هذا الأمر تجعله حجة ومدعاة لأنك تنشر معايبه، تنشر ما فيه من عيوب وتنشر ما عنده من سيئات. هذا الأمر لا شك، ولذلك يعني هذا الأمر يتعين في الأخوة في الله، لأنك أنت سافرت معه وخرجت معه وذهبت معه وقعدت معه قعدات طويلة، فهذا لا شك رح يظهر لك أشياء، فهذا يجعلك تستر عليه أكثر. وأيضا إذا أسر إليك سرا أنك لا تنشره، ولذلك جاء في الحديث أنه إذا يعني حدث أخاه المسلم ثم التفت فهي أمانة. فلا يلزم أن يقول لك هذا الأمر ترى سر لا تخبر الناس، فأنت تعرف الأمور التي لا تنشر، ولو أنك أنت مكانه ما تحب أنها تنشر، وتعلم الأمور التي لا يترتب عليها ضرر فتنشرها أو تذكرها من باب يعني الخير ومن باب البشارات ومن غير. لكن في هناك أمور ما تنشر ولا تخبر. فمن هنا يعني ولذلك يعني الذي يحب أن ينشر عيوب الناس وينشر ما عندهم من سيئات، الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللي يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تنتشر الفضائح، هؤلاء لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم كما قال الله جل وعلا. فلا شك أن هذا الأمر خطير، ولذلك مر معنا في الحديث ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا سترت عليه فإن الله يستر عليك في دنياك ويستر عليك في أخراك. أيضا من حقوق الأخوة أن لا تسيء الظن بأخيك المسلم، بل تحسن به الظن. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا تسيء الظن بأخيك، بل أحسن به الظن. إذا رأيت شيء معين، إذا رأيت شيء يثير الريبة، فأنت أحسن به الظن واجعل له عذر. وكما قال عمر بن الخطاب يعني لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. دام أنك تجد له عذر، تجد له محمل، فاجعله فأحمله على الخير واحمله على هذا العذر. وأيضا يقول عبد الله مبارك في هذا الجانب كذلك يقول المؤمن يطلب المعاذير. المؤمن ما ينتقد مباشرة، ما يعني على طول يتهمه ويقول هذا خلاص عاصي هذا كذا. لا، رأى إنسان مثلا مع امرأة خلاص يقول هذا احتمال زوجته، ما يذهب ويقول لا هذا مع امرأة أجنبية، هذا مثلا كذا، هذا يعاكس النساء، هذا فيه. لا، تحسن الظن به. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
احذر من ظن السوء واحذر من أن تسيء في أخيك الظن، بل تحسن الظن به وتطلب له المعاذير، حتى لو أنه يعني مثلا أساء إليك بكلمة، فإنك تعذره، احتمال أنه يكون في وضعية يعني قد يكون معه مثلا مرض الضغط ومرتفع معه الضغط، قد يكون في حالة غضب، قد يكون هناك أعذار كثيرة، خاصة الذي لم تلمس منه أنه يعني فعل مثل هذا الفعل من قبل، فإنك تطلب له المعاذير ربما يمر بظروف قاسية، ربما أن هناك أمر من الأمور فاحتدم وغضب وحصل ما حصل. كذلك أيضا من يعني الحقوق أن تتجنب المراء، ما تجادل يعني أخاك المسلم، لأن الجدال قد يسبب الضغناء، قد يسبب الشحناء، قد يسبب يعني الضغينة، فلذلك تبتعد، ما تجادل يعني أخاك المسلم إلا يعني إذا رأيت الأمور تسير في طريق صحيح ويعني جدال نافع وحسن فلا بأس، لكن إن رأيت لا والله كل واحد يعني كما يقال متمسك برأيه فاترك الجدال معه، اذكر له الحق وينتهي الأمر. ولذلك جاء في السنة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، وأنا زعيم لبيت في ربض في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق. إذن سواء كنت مبطل على باطل أو كنت على حق وتركت الجدال فأنت يعني موعود بوعد عظيم، وهو أن تكون في الجنة، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. كذلك أيضا من حقوق المسلم على أخيه المسلم العفو عن الزلات، أن يصفح عن أخيه، حتى لو كما قلنا نحن أول شيء نحسن الظن، فإذا ثبت الخطأ في يعني وجه لك كلمة قاسية، كلمة لا تليق، أساء إليك في أي أمر من الأمور، فإنك تعذره، فإنك تعفو عنه. فالله عز وجل يقول: فاصفح الصفح الجميل، يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يصفح. ويقول أيضا جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فانظروا إلى يعني هذه الصفات التي يعني حصلوا بها على الثواب العظيم، أنهم ممن يعفو عن الناس ولا يعني يعاقب هذا الشخص ولا يحمل في قلبه، بل يعفو عن هذه الزلة. وبعض الناس للأسف يعني يرى أن هذا العفو، قد يرى أن هذا العفو ذلة، في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذه الشبهة إجابة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لاحظوا: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه، تكملة الحديث. فالشاهد أن الله عز وجل يرفع الإنسان الذي يعفو عن إخوانه المسلمين ويعفو عن زلته، فإن هذا يعني له شأن عظيم. ويعني كما تعلمون إذا الإنسان لن تجد لك صديق أو صاحب كامل 100%، ما في إنسان معصوم، وكلنا عرضة للخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. إذا نحن نسأل الله يعني أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، قد نخطأ في جنب الله وقد نقصر في أوامر الله، فكيف يعني لا يحصل هذا التقصير في حق إخوانك المسلمين؟ لا شك أن هذا وارد، والله عز وجل يتوب على عباده، فألا يعني تعفو عن أخطائك وعن عفو أخطاء إخوانك المسلمين، فإن هذا لا شك سبب لهذا الأمر. وحتى يعني كما يقال تعفو عن أخيك حتى هو لو حصل منك خطأ تجاهه يعفو عنك أيضا، فلا شك أن هذا الأمر مهم من الحقوق. ولعلي أختم بهذا الحق، وهو التناصح. فإذا رأيت على أخيك خطأ أو وقع في معصية أو قصر في واجب، قصر في جنب الله جل وعلا، فإن الواجب عليك أن تناصحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا النصيحة لعامة المسلمين ولولي الأمر، وتكون يعني بالنصح وبذل النصح والنصيحة والتذكير والوعظ والإرشاد والتوجيه. ويعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وبين لنا درجات إنكار المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغير بيده لمن هو قادر عليه، من هو تحت سلطته من أولاده، من زوجته، إذا كان مثلا ولي الأمر مع شعبه فهو لا تحت سلطته. لكن تشوف لك شخص في الشارع أو أخوك المسلم اللي بينك وبينه يعني علاقة ليس بابن لك وليس يعني أخ لك صغير في النسب، وإنما فهذا لا تتعامل معه في موضوع اليد، وإنما تنتقل إلى التي تليها، وهي أن تنكر له في لسانك فتنصحه وتبين له خطأ هذا الفعل الذي فعله، تبين له تذكره وتبين له يعني عقاب الله جل وعلا لمن فعل هذا الأمر، وترغبه في من ناحية وترهبه من ناحية حتى يهتدي ويستجيب لأمر الله جل وعلا. فالإنسان كما قلنا قبل قليل عرضة للخطأ، كلنا يعني نخطئ، فلا خير فينا إن لم نتناصح، لا خير فينا إن لم نتناصح. إذا اجتمعنا ولم ينصح بعضنا بعضا فلا خير في هذا الاجتماع، فلنعظ بعضنا ويذكر بعضنا ونتناصح، وحتى لو لم نقع في معصية نتناصح في الطاعة ونزداد إيمانا. يعني حتى لو كنت ممن تحافظ على الصلوات الخمس وحافظ على الواجبات، بل ربما فعلت بعض النوافل، أيضا نتناصح في الخير ونتناصح في القرب من الله جل وعلا. فلا شك أن هذا أمر عظيم. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه الجلسة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا اليوم بكل خير، وأشكر لصاحب الديوان على هذا الاستقبال وعلى هذه الاستضافة، وأشكر لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.